الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. ما زال كلامنا في الطهارة من الخبث، وقلنا أنه أولا لا بد وأن نذكر الأشياء النجسة، وقلنا أنها 10 أشياء. تقدم الكلام عن 3 منها، الكلام في النجس الرابع وهو مني الإنسان ومني كل حيوان لنفس سائلة وإن كان مأكول اللحم على الأحوط وشوبه. هنا يقول أن من النجاسات وهو المني، أي مني الإنسان، السائل المنوي الذي يخرج من الإنسان. هذا السائل المنوي الذي يخرج من الإنسان إذا لاقى البدن أو الثوب فإنه ينجس البدن والثوب، وكذلك مني الحيوان غير مأكول اللحم فإنه أيضا ينجس البدن أو الثوب إذا لاقاه. وأما مني الحيوان مأكول اللحم فإنه أيضا يكون نجسا على الأحوط وجوبا. إذن مني كل حيوان سواء كان حيوان غير مأكول اللحم فإنه نجس على نحو الفتوى، وأما الحيوان الذي يكون مأكول اللحم فإن منيه يكون نجسا أيضا، لكن على النحو الاحتياطي الوجوبي. هذا النحو الرابع من النجاسات. النحو الخامس من النجاسات وهو الدم. والدم نجس من الإنسان، أي إذا خرج من الإنسان، وكذلك من جسد كل حيوان ذي نفس سائلة. فكل حيوان ذي نفس سائلة سواء كان إنسان أو غير إنسان فإنه هذا الدم الخارج من جسد الإنسان ومن جسد كل حيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، نقول هذا الدم يكون نجسا، وإذا لاقى البدن أو الثوب أو أي شيء آخر حتى لو كانت الأرض فإنه يكون منجسا لها ويجب تطهيرها منه. وأما الحيوانات غير ذات النفس السائلة فإن دمها لا يكون نجسا. هذا النحو الخامس من أنحاء النجاسة. النحو السادس من النجاسات وهو الكلب البري، أي هذا الكلب الذي هو متعارف لدينا في البار، الذي بعضه يربى في البيوت وبعضه يكون سائبا في الشوارع، فإن هذا الكلب البري يكون نجسا، وملاقاته مع الرطوبة توجب نجاسة الملاقي، أي أنه إذا لاقى الإنسان هذا الحيوان وكانت يده رطبة أو ذلك الكلب عليه رطوبة كأن يكون مبتلا مثلا، فإنه هذا يسبب النجاسة، أي يكون ذلك الملاقي لهذا الكلب متنجسا منه. وأما الكلب البحري فإنه ليس بنجس العين، أي أنه إذا لاقاه الإنسان إذا لمسه مثلا فإنه لا يكون منجسا. فالذي يكون منجسا فقط هو الكلب البري، وأما الكلب البحري فإنه لا يكون منجسا وإنما طاهرا، ولكن لا يجوز أكله فإنه من المحرمات. والمورد السابع من النجاسات وهو الخنزير البري، أي الخنازير التي تعيش على اليابسة، فإن هذه الخنازير تكون نجسة، وإذا لاقاها الإنسان أي مسها الإنسان ببدنه أو ثوبه وكانت هناك رطوبة مسرية، فإنه يكون هذا الملاقي متنجسا بملاقاته لذلك الخنزير البري. وأما الخنزير البحري فإنه لا يكون نجسا وإنما طاهرا، ولكن لا يجوز أكله، يحرم أكله. هذا المورد السابع من الموارد النجاسات. المورد الثامن وهو الخمر، ويلحق به الفقاع وما والذي يسمى بالبيرة بالمصطلح العرفي على الأحوط وجوبا، أي أن من النجاسات الخمر أي المسكرات السائلة التي تسمى الخمر وبكافة أشكالها ومسمياتها. وأما الفقاع والذي يسمى بالبيرة فإنه يكون نجسا على الأحوط وجوبا أيضا. فإذا لاقى الإنسان هذه المادة المسكرة التي هي الخمر بكافة مسمياتها والفقاع الذي هو البيرة، فإنه يكون هذا منجسا لبدن الإنسان الذي لاقى هذه المادة وهي الخمر. وكذلك إذا وقع شيء منه على الثياب فإن هذه الثياب تكون متنجسة، وعندئذ لا بد من تطهيرها. وكذلك إذا وقع على الأرض أيضا تكون هذه الأرض متنجسة فيجب تطهيرها. هذا المورد الثامن من النجاسات. المورد التاسع الكافر، ولكن غير المسيحي واليهودي والمجوسي، أي أنه كل كافر بالله سبحانه وتعالى يكون نجسا إلا الذين لديهم كتاب سماوي، وهم المسيح واليهود والمجوس أصحاب الديانات الثلاث، فإنهم لا يكونوا نجسي العين وإنما يكونوا طاهري العين، أي بمعنى أنه إذا لامستهم حتى وإن كانت بيدك رطوبة أو ذلك الشخص اليهودي أو المسيحي أو المجوسي في يده رطوبة فإنه لا يكون منجسا لك وإنما يكون طاهرا. وأما غيرهما وأما غيرهم غيرهم من الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام فإنهم يكونوا نجسي العين، مثالهم كالبوذية الذين يعبدون الأصنام، ومثالهم كالذين يعبدون الجرذ الجرذان كما في الهند مثلا، ومثالهم الذين لا يؤمنون بوجود إله أصلا كما في روسيا مثلا، منهم من يوجد كذلك، وكثير كثير من الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى أصلا، لكن أي لم يكونوا مسلمين ولا يهود ولا مسيح ولا مجوس. فكل من كان لا يعبد الله سبحانه وتعالى بأي نحو من أنحاء الأديان الأربعة التي هي الإسلام والمسيحية واليهود والمجوس، فإن هؤلاء الكفرة يكونوا نجسي العين، بمعنى أنه إذا لامستهم وكانت على يدك رطوبة فإنه يكون هؤلاء فإنه تنتقل النجاسة أو تكون أنت متنجسا بملامستك لهؤلاء الأشخاص. إذا نقول الكافر الذي لا دين له هذا يكون نجس العين، وملاقاته تكون سببا لنجاسة هذا الإنسان سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو مجوسيا، فإنه يتنجس بملاقاته لذلك الشخص. المورد العاشر من موارد النجاسات وهو عرق الحيوان الجلال، أي أنه هناك من الحيوانات التي تتغذى على عذرة الإنسان مثل الإبل وبعض أنحاء الدجاج مثلا، فإن كل حيوان مأكول اللحم مثلا طاهر العين إذا تغذى وأكل من عذرة الإنسان فإنه سيكون محرم الأكل أولا، ويجب على الإنسان أولا أن يربط هذا الحيوان حتى يستبرئ ومذكور في محله المدة التي يربط بها الحيوان ويمنع بها عن أكل العذرة والتي يستبرئ بها ويحل أكله بعد ذلك. ولكن هناك حكم آخر والذي يهمنا هنا، وهو أنه هذا الحيوان الذي تغذى تعود التغذي وأكل عذرة الإنسان، أنه إذا تعرق أي أصبح جسمه متعرقا خرج من جسمه العرق، فإن هذا العرق يكون نجسا. إذا لاقاك هذا العرق فإنك ستكون متنجس ويجب عليك بأن تتطهر من هذا العرق. هذا هو المورد العاشر. وكذلك فيما إذا كان عرق الدجاج أو الإبل إذا كانت جلالة. إذن كل حيوان جلال سواء كان من الإبل أو الغنم أو البقر أو الدجاج مثلا إذا تعرق وأصبح فيه عرق نتيجة مثلا الراك نتيجة أي أمر آخر، فإن الحيوان كالإنسان إذا بذل جهدا فإنه جسمه يتعرق ويخرج منه ماء، فإن هذا العرق يكون نجسا. إذا أصاب يد جسم الإنسان أو ثوب الإنسان فإنه يكون سببا في نجاسة ما يلاقيه من بدن الإنسان أو جسم الإنسان أو ثوب الإنسان العفو. هذه هي النجاسات العشر التي ذكرناها سابقا والتي ذكرنا البقية الآن. مسألة يقول: تنتقل النجاسة من الأشياء المذكورة إلى ما يلاقيها مع وجود الرطوبة المصرية في أحد المتلاقيين. يقول: هذه النجاسات التي ذكرناها التي هي مثلا هذه التي ذكرناها إنما تكون منجسة إذا كانت فيها رطوبة مصرية، أي أنه تنتقل ذرات فيها ذرات من الماء تنتقل بمجرد ملامستها من بيد الإنسان أو بثوبه مثلا أو بأي عضو من أعضاء بدنه. أما إذا كانت جافة كما لو كانت مثلا عذرة جافة يابسة أو كان ذلك البدن بدن الحيوان الجلال بعد أن تعرق قد جف عنه العرق وأصبح جافا، فإنه هنا هذا البدن عند ملاقاته لا يوجب النجاسة. نعم، بالنسبة إلى الميت ميتة الإنسان مثلا فإنه إذا لاقاها الإنسان قبل غسلها وبعد بردها فإنه حتى وإن لم تكن هناك رطوبة فإنه يتنجس، فإنه هنا يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. أما الحيوانات البقية فإنها إذا كانت جافة فإنه لا يوجب النجاسة عند ملاقاتها إلا إذا كان على بدنها رطوبة مصرية. وأما إذا كانت جافة أو هناك عليها نداوة أي إذا لاقاها بدن الإنسان أو ثوبه لا تنتقل منه ذرات من الماء إلى الملاقي، أي إلى بدن الإنسان، فهذا يسمى بالنداوة. النداوة وهو أن هذا الثوب، هذا الجسد أو هذه النجاسة فيها لم تجف تماما، وإنما فيها ذرات ماء، ولكن هذه ذرات الماء لا تنتقل هنا في هذه عند الملامسة، وهو ما يسمى بالنداوة. فهنا في هذه الحالة إذا لاقاها الإنسان ولم تنتقل هذه الذرات بأن كانت فيها نداوة، ولكن لم تصل إلى الحد الذي تنتقل فيه ذرات الماء إلى الملاقي، فإنه في هذه الحالة لا تكون هذه الملاقاة موجبة للنجاسة. وهنا نسأل سؤال، هل أن البدن إذا لاقى هذه النجاسة وتنجس، فإذا لاقى هذا المتنجس ملاق آخر، مثلا لو أن يدي اليمنى لاقت الدم وتنجست بالدم، فإذا لاقت يدي اليسرى يدي اليمنى، فهل تتنجس يدي اليمنى؟ نقول نعم، تتنجس يدك اليمنى إذا كان هناك أيضا نداوة مسرية، رطوبة مسرية إلى يدك اليسرى. وكذلك إذا لاقى أيضا يدي اليسرى رجلي مثلا أو شخص آخر، فإنه أيضا يتنجس إذا كانت هناك نداوة، هناك رطوبة مسرية من في يدك اليمنى أو في يدك اليسرى توجب انتقال هذه النجاسة إلى ذلك الملاقي. هذا تمام الكلام في النجاسات وكيفية انتقال النجاسة إلى الملاقي. الآن الكلام في المطهرات، بعد أن عرفنا ما هي النجاسات نأتي إلى المطهرات، أي ما يطهر من هذه النجاسات. وأول مطهر من هذه النج... أول مطهر من المطهرات وهو الماء، وهو الماء الاعتيادي، أي الماء المطلق، الماء الذي نشربه ونغتسل به، أي مياه الأنهار والآبار والعيون ومياه الإسالة وما شاكل ذلك، دون الماء ومياه الأمطار أيضا، دون ما يصطلح عليه بالماء المضاف، أي دون غيره مما يسمى بالماء المضاف، وهو ماء الورد مثلا وماء الرمان وماء العنب، فإن هذه الأنحاء من المياه لا تكون مطهرة حتى وإن بلغت مثلا حتى نهرا أو بحرا. لو فرضنا بأنه كان حجمها بمقدار البحر فإنها لا تكون مطهرة، فسواء كانت كثيرة أو قليلة لا تطهر النجاسات. فالمياه المضافة كماء الرمان وماء الورد وماء العنب من المياه المضافة فإنها لا تكون مطهرة للنجاسة. فإذا تنجست يدي مثلا بالدم لا أستطيع أن أطهر يدي مثلا بعصير الرمان الذي يسمى بماء الرمان، أو بماء الورد مثلا، أو بماء العنب مثلا، فإن هذه لا تكون مطهرة. إذن الذي يكون مطهرا من هذه النجاسات هو الماء المطلق. والماء المطلق على قسمين، ماء معتصم وماء غير معتصم. والماء المعتصم هو الماء الذي لا يتنجس بملاقاة النجاسة. هنا يذكر المصنف أن المياه على قسمين، مياه معتصمة ومياه غير معتصمة. المياه المعتصمة هي المياه التي بلغ كرا فما فوق، أي المياه الكثيرة كمياه الأنهار مثلا ومياه الأمطار عند النزول، عند نزولها فيقف الشخص تحت الأمطار، عند نزوله فإنه إذا وقعت قطرات المطر على تلك النجاسة وأزالتها وأزالت عين النجاسة فإنه يطهر بدن الإنسان أو الثوب بعد العصر، أو مياه مثلا الآبار أو مياه الإسالة، فإن هذه المياه كلها كثيرة. وكذلك مياه الخزانات الكبيرة، ومقدار الماء الكثير الماء المعتصم هو الكر فما فوق فما زاد، والكر يقدر بالحجم هو ما كان مجموعه 36 شبر، أي أن الطول والعمق والارتفاع مجموع هذه القياسات الثلاثة يكون 36 شبر، أي مقدار الطول يضرب في مقدار العرض في مقدار العمق يضرب فإذا كان يبلغ 36 شبرا فإنه يكون هذا الخزان بمقدار الكور، أي إذا امتلأ هذا الخزان الذي هذه قياساته يكون هذا الماء كرا. وفائدة الكر أنه لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، أي أنه إذا وقعت قطرة بول في هذا الخزان الذي بلغ كران فإن هذا الماء الموجود في هذا الخزان لا يكون متنجسا وإنما يبقى على طهارته، وتستطيع أن تستخدمه في تطهير الأشياء المتنجسة. وكذلك مياه الأنهار ومياه الآبار فإنه إذا وقعت فيها نجاسة لا تتنجس تلك المياه إلا في حالة أنه إذا تغير لون الماء بلون النجاسة، كما لو مثلا وقعت كمية كبيرة من الدم في الخزان الذي هو قد بلغ الكور، فإنه في هذه الحالة إذا تغير لون الماء بلون الدم فإنه يكون هذا الخزان قد تنجس ولا يجوز التطهير به. هذا مثال. مثال آخر، كما لو وقعت مثلا ميتة وتغير طعم الماء، أي وقعت ميتة في ذلك الخزان وتغير طعم الماء مثلا، فإنه هنا هذا الماء أيضا يكون نجسا. وكذلك فيما إذا مثلا تغير رائحة الماء مثلا، إذا تغيرت رائحة الماء مثلا فإنه في هذه الحالة أيضا يكون متنجسا. إذا نقول الماء الكر يكون معتصم ولا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا تغير هذا الماء الكر بلون النجاسة مثلا أو طعم النجاسة أو رائحة النجاسة، كما ذكرنا في هذه الأمثلة من أنه إذا تغير مثلا بلون الدم الذي هو نجس فإنه يكون هذا الماء متنجسا ولا يجوز التطهير به، أو تغير مثلا بطعم الدم أو طعم الميتة مثلا إذا وقعت، أو كمية من البول كبيرة مثلا وسقطت في هذا وتغير طعم الماء مثلا أو رائحة الماء مثلا، كما لو مثلا سقطت كمية كبيرة من العذرة في الخزان أدت إلى تغيير رائحة الماء وأصبحت رائحته برائحة النجاسة، فإنه في هذه الحالة نقول أن هذا الماء قد تنجس ولا يجوز التطهير به. أما بالنسبة إلى الماء القليل الماء الذي هو أقل من الكور، مثلا مياه التي في الأواني أو الزجاجات مثلا، وكذلك المياه التي مثلا موجودة في الخزان ولكن كانت أقل من الكور، أي كان حجم الخزان مثلا أقل من الكور، أو كان غير ممتلئ، أي كان الخزان الذي حجمه كور ولكن لم يمتلئ بالماء وإنما كان فيه مقدار قليل من الماء لم يبلغ الكور، فإنه هذا بمجرد أن يلاقي النجاسة فإنه يكون متنجسا. فلو وقعت قطرة بول أو قطرة دم في هذا الماء فإنه يكون متنجسا ولا يجوز استخدامه لا في الشرب ولا في التطهير، وإنما يجب الاجتناب عنه. وهنا بعد أن عرفنا أن المياه على قسمين، المياه التي تكون كرا والمياه التي تكون أقل من الكور، فإذا كانت المياه أقل من الكور وكانت طاهرة فكلا النحوين، سواء كانت المياه التي بلغت الكور أو المياه التي أقل من الكور وكانت هذه المياه طاهرة، فإنه تستخدم هذه المياه في التطهير، فإنه كل متنجس، أي متنجس، سواء كان متنجس بالدم أو البول أو العذرة أو ملاقات جسم الحيوان مع الرطوبة مثلا، أو مثلا عرق الإبل الجلالة أو المني أو البول أو الغائط أو من النجاسات التي تقدم ذكرها، فإنه يكون التطهير بالماء، بأن يصب الماء على هذا الموضع النجس، فإذا زالت عين النجاسة أي زال الدم من اليد، فإنه إذا جرى الماء على هذه اليد بعد زوال عين النجاسة فإن هذه اليد ستكون طاهرة وتطهر، سواء كان الماء الذي استعمل في التطهير ماء قليل أو كان ماء كثير، فإنه في كلا الحالتين يكون مطهرا، أي لا يشترط في التطهير أن يكون الماء ماء كثير أي ماء كر، وإنما سواء كان الماء ماء كر أو ماء أقل من الكر، كما لو وضعنا مثلا ماء في إبريق مثلا أو آنية و قمنا بسكب هذا الماء على اليد النجسة أو غسلنا بها الثوب النجس بأن صببنا الماء على الثوب النجس وبعد أن ابتل هذا الثوب عصرناه وفعلنا به ذلك مرة أخرى إلى أن زالت عين النجاسة، فإنه بعد زوال عين النجاسة يطهر ذلك الثوب، وكذلك تطهر تلك اليد بعد صب الماء عليها وزوال عين النجاسة. فإذا هذه العملية هي طريقة التطهير. وهنا نسأل سؤال، هل يكفي أن نفعل ذلك مرة واحدة أم نكرر؟ بمعنى أنه لو كانت هناك نجاسة على يدي كالدم مثلا، فهل يجب علي أن أصب مرتين على يدي، أصب الماء مرتين على يدي أو 3 مرات أو 4 مرات، أم يكفي أن أصب على يدي مرة واحدة؟ نقول يكفي أن تصب على يدك مرة واحدة الماء على يدك، فإذا زالت عين النجاسة فإنه في هذه الحالة تطهر يدك، ولكن هناك من الأمور التي لا يكفي غسلها مرة واحدة وإنما تحتاج إلى التعدد، أي لا بد من غسلها مرتين أو 3 أو 7 مرات حتى تطهر. فإذا عندنا نحوين من النجاسة. أحيانا نوع من النجاسات يكفي في تطهيرها غسل هذا الموضع الملاقي للنجاسة مرة واحدة مع زوال عين النجاسة، وأحيانا لا يكفي ذلك، وإنما لا بد من غسله أكثر من مرة. وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.